وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق الله مصدر صعق.
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد بن كثير.
عماد الدين
عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد،
وهذا ينبه عليه هؤلاء الأخيار هو وعين الصواب وهو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة غير الصعق يوم والناس محشر، الناس يفزعون يوم القيامة عند بعث نفاس نفاس البعث فيها الموت فيها الحياة والبعث والنزول، ونفخة الموت فيها صعق الناس صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان إحداهما يموت فيها الناس إلا من استثنى الله، والنفخة الثانية يحيا فيها الناس وينشرون. هاتان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه في القيامة والناس موجودون في القيامة بارزون، هذه هي المرادة في قوله: فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقلبة العرش. هذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا معنى باطش
آخر كما الرواية الأخرى. نعم نعم، هذه يوم القيامة والناس موجودون. أما ما يقال هناك نفخات الصور ففيها نظر، المحفوظ نفختان الذي دل عليه القرآن، نفختان في الصور، نفخة الموت ونفخة طويلة، ونفخة الثانية نفخة البعث والنشور. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الموت، نفخة البعث والنشور. لكن حديث الصور ضعيف للدنيا، وإنما المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل في سورة الزمر، فهم هو نفختان. نعم.
الصعق متعدد
نفخة الفزع والموت واحدة غير الصعق. نعم.
الصعق متعدد،
صعق الموت وصعق يوم القيامة والناس أحياء. صعق الأول موت، صعق يوم القيامة فزع وغشي ليس بموت.
هذا المحتوى لا قوي يوم القيامة يصعقون معنا هذا معناها الموت.
نعم نعم. أحسن الله. البعث والنشور. أما المسألة الأخيرة هذه والناس موجودون في القيامة.
علق على المسألة.
نعم منهم.
الشيخ ناصر.
نعم.
قال بالنسبة للحديث الأول أن الناس يصعقون يوم القيامة صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ
بقائمة من قوائم العرض فلا أدري أكان في من صعق أم حوصد بصعقته الأولى. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به لكنه لم يسرق لفظه بتمامه وقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظي وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيد فأجد موسى الحديث. ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرش فلا أدري أحسد بصعقته يوم الصور أو بعث قبلي. ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث المذكورة في الآية وليس الصعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام ابن القيم. وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم.
نعم نعم عند مجيء الرب يوم القيامة في فصل القضاء في آل سعيد قلنا ها يا الصواب ما قال ابن القيم وابن كثير وابن كثير وغيرهم ان جمع بين الروايات دخل حديث حديث في حديث. نعم 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 هي اولها يفزع الناس كل واحد يصغي ليك ويرفع ليك هكذا وهكذا يستمعون ويمدها الطائفين مدا طويلا اول ما تسمع ليست بقويه يسمع الناس لها ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس. نعم واحده طويله. نعم الله اكبر. نعم كتاب اعمال الانسان عليه واعطى كتابه كتاب نعم ما قطع النظر عن المخاطره يستفتح ما قال مع ملاحظه المخاطره فيه يكشف. نعم نعم.
والمحفور الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا وجعلت صعقة هذا التجلي
عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا
من واو نعم
نعم
نعم على الرب عز وجل يوم القيامة يوم القيامة
نعم. قال ضعيف لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه وهذه علة وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديد كما هو مقرر في المصطلح إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى.
وإن أصرح بالسماع سمعت عنه نعم
أخرج الترمذي في سنة الجنة ونعيمهم باب ما جاء في العرض ابن ماجه في الزهد باب بإذن الله وأحمد وقال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى
وقال من؟
وقال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى
وهم الشارح رحمه الله في نسبة هذا الحديث للترمذي من حديث أبي موسى فإن الترمذي رواه بنحو معناه من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة وأشار إلى حديث أبي موسى فقال ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند طبعة الحلبي كذب رقم عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى وكذلك رواه ابن ماجه من طريق وكيع بنحوه بل إن رواية الترمذي إياه من حديث أبي هريرة هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضا فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع والحديث عندنا صحيح من الوجهين فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت كما بين ذلك مفصلا في شرح الحديث كما بينت ذلك مفصلا في شرح الحديث 7138 من المسند وقد أعل البوصيري في زوائد ابن ماجه حديث أبي موسى أيضا بأن الحسن لم يسمع من أبي موسى وفي ذلك خلاف ولكنه عاصره يقينا فإن الحسن ولد سنة 21 وأبو موسى مات سنة 52 على القول الراجح وأما هذه الرواية التي ذكرها الشارح وفيها قول الحسن سمعت أبا موسى الأشعري فإن إسنادها ليس بين يدي ولعلها رواية ابن أبي الدنيا فلو كان إسنادها صحيحا كصحة إسنادي أحمد وابن ماجه لكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى.
نحتاج المقام إلى جمع روايات.
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. قوله والصراط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي هي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويختلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم وقال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، حد دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانفضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون، وتصيب جوانبه النار فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. الحديث صحيح، وأخرجه الحاكم، وأظن أن البيهقي رواه من طريقه رواه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، ولم يخرج له الشيخان شيئا، ثم هو وإن كان صدوقا فقد كان يخطئ كثيرا، وكان يدلس كما في التقريب، وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث، فأمنا بذلك تدليسه، فإنما يخشى منه الخطأ فيه، لكنه قد توبع كما يأتي، فأمنا بذلك خطأه أيضا. وقد أخرجه الحاكم أيضا بتمامه مطولا، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعا، وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني، وزيد ثقة فصح بذلك الحديث، والحمد لله.
طيب
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله:
ولا شك أن هذا يوجب للمؤمن الحذر والعناية، سؤال الله الثبات سبحانه وتعالى، فإن الجسر وقال جسر الجسر وقال جسر الباك بالجسر الجيب تفتح والإكسار، وهو الصراط، وهو صراط خطير يمر عليه الناس، ولا ينجو منه إلا أهل الجنة، لا ينجو ويجوزه إلا أهل الجنة، من جازه نجا، من جازه نجا، ومن لم يجزه هلك، وإن منكم إلا والدها كان عزم حتى مقضية، ثم نجا يتقون إلى الظالمين في الأدفية، فيجوز أهل التقوى ويسقط منه غيرهم، أما الكفار فيساقون إلى النار سوقا، ولا يجوزون أهل الصراط ولا يمرون عليه، بل يساقون إلى النار نعوذ بالله، ويدفعون إليها قصدا لكونهم أهلها نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أيضا في التعليقات متعلقة بالحديث، قال: كذا في الرواية الموقوفة عند الحاكم، وفي المرفوعة عنده دون، وعند الطبراني أصغر، ولعل هذه الرواية أولى، لأن السياق يدل عليها.
على إيش؟
الرقم عند قوله تخر عند قوله ومنهم من يعطى
النخلة
نوره
دون ذلك، ما دون ذلك وأصغر معنى واحد. نعم ماشي. نعم.
وكذلك قال: كذا في الموقوفة وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني فيمرون، وكذا في المستدرك والمعجم. وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كشد الرجال ثم كمشيهم
فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني، وهذا الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى. والموفق تبارك الله تبارك وتعالى. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقول يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما قصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. موضوع وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة.
في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصر بالرجال والطرق. يقول الحديث وأخذه الحديث بغداد في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ يا أبا هريرة علم الناس القرآن، وفي سنده أبو همام القرشي واسمه محمد بن مدير. قال يحيى كذاب، وقال أبو حاتم زاهد الحديث، وأخرجه ابن معين في الحلية من طريق آخر، وفي سند محمد بن عبد الرحيم بن شبيب وهو مجهول، فالحديث لا يصح. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار. وروى أبو بكر
خلكم
ابن حسين
ابن
نعم
أحمد مشهور حنبلي مشهور
وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. علق عليه وقال ضعيف رواه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع. قوله
يقول أخرجه أبو نعيم بن سلمة من حديث محمد بن جعفر قال حدثنا بشير بن طلحة عن خالد بن جريج عن يعلى بن منة وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن جريج لم يسمع من يعلى بن منة فهو منقطع وأورده الهيثمي في المدنة وقال رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف وقد تحرف فيه اسم يعلى بن منة إلى يعلى بن منبه.
وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها بحسبها. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون. قال لا يا ربي فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. نعم. في التعليق قال صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وفي روايتهما فلا يثقل مع اسم الله شيء. وأما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد وهي شاذة، وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا.
دائما
أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي. وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة، وهي لأحمد، والرواية الصحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهي رواية الترمذي والحاكم. والسجل الكتاب الكبير.
نعم. مقصود أن هذا الرجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عمله فرجحت جميع سيئاته. والمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت بجميع سيئاته. ومن عمل بالخواتيم إذا تاب توبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة معرفة بمعناها واعتقد لمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا، فإن هذه الشهادة تتضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها وعدم إصراره عليها، فتكون راجحة من جميع سيئاته. فمن كتب له بالخاتمة الحسنة كفر سيئاته ورجح ميزانه. والله وقوله سبحانه ونضع موازين القسط يوم القيامة، أن هناك موازين كثيرة توزن بها مال العباد، فإن الموازين جمع ميزان وهي ميزان عدل القسط العدل، فلا تظلم نفس شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فجدير بالمؤمن ألا يحقر شيئا من الحسنات ولا شيئا من السيئات، بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر إلى الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا، لأن مثاقل الذر تنفعه من الخير ومثاقل الشر تضره. فالعاقل يكون أبدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة. ولهذا من الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وفي اللفظ الآخر إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزل في مكان في السفر ليس عندهم شيء يطبخون به، فيأتي هذا بعود وهذا ببعضة وهذا بكذا حتى أجلوا نارا وأنضجوا طبيخا. فهكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم السيئة ثم السيئة ويتحاقرها حتى تجتمع عليها تهلكه. فيحذر، فالواجب على العقل السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان، وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وفعل الحسنات والخيرات مهما كان ولا يحتقر شيئا. رد السلام
بذل السلام، بذل المعروف، الذكر، الاستغفار، سائر أنواع الحسنات مع الله ومع العباد.
ظاهر الحديث ما في أنه قال هذا في آخر حياته
مطلق، ظاهر إطلاق لكن مراد أنه قال هذا وجه ختم له بها، لأن معروف الأدلة الأخرى أنه إذا كان مسرع السيئات ما تنفعه، ما ينفعه العمل إذا أصر على السيئات، ما يكون تائبا حتى يكون ما ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد بالآيات المقيدة والأحاديث المقيدة، ما لا شأن النصوص يحمل مطلقها وعامها على مقيدها وخاصها حتى تجتمع النصوص على الحق الذي جاءت من الرسل وكل من العباد. نعم الله المستعان.
وفي هذا وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث.
ويدل على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وهم يدخلون من النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم قالوا هما على غير بصيرة، على غير صدق، على غير هدى، وإنما قالوها مجاملة وطلبا للعاجلة.
الله استدل بالحديث على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مخلصا فهو ناجي حتى ولو لم يصلي.
هذا غلط، لأن القول لم يصروا على ما فعل وهم يعلموا، لا بد من عدم الإصرار. فإذا قالها ولم يأتي بما ينقضها مثل الذي توضأ ثم أحدث، إذا توضأ ثم أحدث ريحا أو قولا بطل الوضوء. فالذي قال لا إله إلا الله وأتى بشهادتين أو بأركان الإسلام ثم سب الدين ثم سب الله أو سب رسوله أو جحد ما وجب الله أو جحد بعض ما حرم الله بطلت تلك الأعمال، صار مثل من نقض الطهارة بنقل من النواقض من إجماع أهل العلم. ولهذا ذكر بابه المرتد وذكر فيه النواقض الكثيرة، إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حكم مرتدين إن شاء الله. نعم لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته يتشبث بالمشتبهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من شأن أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وصفهم الله بأن يؤمنون بالمتشابه ويردونه المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه في ابتغاء الفتن نسأل الله السلام.
وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال في التعليق هذا هو الحديث المتقدم وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليؤتى الرجل العظيم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون.
قلت تكفئه نعم من يمينه وشماله نعم تكفئه نعم ينحرق نعم
قالوا يعني تكفئه ليس تكفئه
تكفئه تضرب بها كذا وهكذا ترجم بخفته وإن كان صغير قامة صغير. نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن رواه أحمد في المسند بسند حسن انتهى.
يقول أخرجه أحمد وسنده حسن وأورد الهيثمي في المجمع ونسبه وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني.
وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أو بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان.
الطهور أصح. الطهور والوضوء الفعل هذا هو الأصح اللغة كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة. نعم.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروي الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن محبر قلت وهو متروك متهم بالوضع انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة.
المعول على وزن الأعمال ولكن الله قد يزن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل فجاءت النصوص بهذا وهذا وزن الأعمال نفسها وزن الصحف ووزن العامل ربك جل وعلا هو الحكم والعدل والاعتبار في هذا كله في العمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفته الاعتماد في هذا كله على العمل والرحام والخفة من العمل نفسه مهما كانت الحالة مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو للعمل فالمعول على نفس العمل صلاحا وفسادا. نعم
ألا يمكن أن نقول توزن وزن يليق بها يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء الحسية.
الله أخبر لا توزن أما كيفية وزنها فإلى الله سبحانه وتعالى يوزن الجسم توزن الأعمال على كيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لكن ميزان يدخل ويخف.
نعم
ظاهر النصوص أن هذا يقع لكن عام وليس بعام الله أعلم. قد يوزن الرجل والمرأة قد يوزن العمل قد توزن الصحيفة وزن لا بد منه وظاهر النصوص أنها توزن كلها لكن معول على العمل
لكن الميزان الحسي أكثر
نعم
الميزان الحسي أقول حسي حقيقة موجودة
نعم نعم حسي والأعمال حسية والصحيح حسية والإنسان حسي كله حسي
أقول ليس بميزان معنوي
فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. الله
فإن الله يقبل
كما يؤتى بالموت في صلاة كبش ثم يذبح. نعم
هل من السجود البقرة آل عمران كان مثلا
فلا كأنه مقام مثلا الله أكبر ومن هذا الباب. نعم
فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. نعم. قال صحيح أخرجه في المسند بسند صحيح ثم انتهى.
يقول أخرجه أحمد والدارمي وسنده صحيح.
الظاهر أنه فاته الحديث هذا الظاهر أنه موجود صحيح البخاري وفي الشيخين جميعا
موجود في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى
الشيخ في تعليق في نسخة في تعليق يختلف عن التعليق الأخرى. يقول الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة والترمذي في التفسير والدارمي في الرقاء.
هذا أيضا
هذا على حديث
أيوة اللي تذكر
يؤتى صحيحين لكن على قبل
بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى
علق
على البخاري بمعناه صدر البخاري
ماذا مسلم
أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وصلة نعيم.
ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل والصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعلم والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم. وقوله والجنة والنار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله
وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا وبدعوا من خالف شريعتهم، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابد اللؤلؤ، وإذا ترابها فإذا هي جنابد اللؤلؤ.
يعني هي ولا بها؟
هي
كلكم.
نعم
طلع إن شاء الله.
وإذا ترابها
بها صلى الله عليه الصحيح.
وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين
وهذا مثل ما قال المسلم مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة، موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته، فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعد هذه وأعد هذه، ولا مانع من أن يعدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا بمستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان، ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، ولا تزال الجنة يزاد فيها من أنواع النعيم والقفور والخيرات، ولا تزال النار يزال فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان موجودتان لأهلهما، وليس في هذا ما يخالف الحكمة. وما قالوه إن وجودهما قبل وجود أهلهما عبث قول باطل لا وجه له، فإن الحكماء من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها، وهم بنو آدم الذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص، فقد يعدون الأشياء كثيرا قبل وجود أهلها، حتى إذا وجد أهلها أسكنوا فيها، حتى إذا هيئوا أسباب أهلها أسكنوا في هذه القصور أو في هذه المساكين أو ما أشبه ذلك. الرب عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك، وليشتاقوا إلى ذلك، وليحفظ هممهم إلى هذا الخير العظيم، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، إلى غير هذا من الحكم العظيمة. وثبت في النصوص أن الرسول دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، ومثلت له الجنة والنار في صلاة الكسوف، وصح عن صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت مات إذا كمل الجنة فتح له باب من الجنة، يأتيه من نعيمها وطيبها، ورأى مقعده من الجنة، والكافر بعكس ذلك يرى مقعده من النار ويأتيه سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع بين أهل السنة والجماعة قاطبة، والنصوص بين القرآن والسنة شاهدة بذلك، رافعة بذلك، ثابتة بذلك. فقول من أنكر ذلك التكذيب لله ورسوله، ويكون هذا كفرا مستقلا، تكذيب النصوص كفر مستقل غير ما هم عليه من الباطل الآخر. نعم إن شاء الله. نعم.
وفي الصحيحين من حديث
ولا تقول شك، أما عمتهم بهذا فعل الله. نعم إن شاء الله. نعم. نعم.
ما يدرى عنهم هذا بالتأويل؟
نعم.
ما يدرى عنهم كفر بالتأويل؟
ما تأويل ما بعض ما كل تأويل يقول له. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت، حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح:
ما رأيت منك،
ما رأيت خيرا قط.
أنتم كلكم كلا؟
نعم،
من كلا العروف حديث من كلا الزوجة، والعشير هو الزوج، هذا هو الوصف الأغلب، الوصف الأغلب للنساء كما قال الله، وهو واقع منهن إلى الآن وإلى آخر الزمان، وصف لهن أغلب إذا تكدرت الأمور قالت هذا الكلام. نعم، اللهم صل على محمد.
وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده،
ويم
الذي ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة.
يعلق تعلق التاء.
نعم،
اسم جنس، كل عنده التاء.
حتى
الطير أن أكبر، يعني جمع الطير. نعم،
حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة.
هذا أصح، رجعه يرجعه وأرجعه يرجعه. نص القرآن: إن رجعك الله إلى الطائفة. نعم،
وهذا صريح في دخول
الحديث رواه أحمد أيضا في مسلم عن الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي كعب مالك عن كعب النبي عليه السلام قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يبعثه الله. الله أكبر. نعم،
وهذا صريح في دخول الروح الجنة.
هذا لعم أرواح المؤمنين، أما أرواح الشهداء فلها حملة، تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة، وأن تقضي أجواب الفضل تصعد في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة تحت العرش. هذه أرواح الشهداء خاصة، وأما أرواح المؤمنين عموما فهي نفسها تكون كطير أو صورة طير.
نعم،
معنى
تعلق. نعم،
تعلق ترعى، يعني
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
تتغذى وحدها.
نعم نعم وحدها.
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وروى مسلم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها.
وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات وقل يسلم منها أحد إلا من حفظ الله. لهذا جاء الحديث: حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. فالجنة تحتاج إلى أعمال صالحة وإلى صبر على الحق وثبات عليه وترك لما حرم الله. وهذا ليس يستطيعه كل أحد ويصبر عليه كل أحد إلا الخواص وإلا الندر من عباد الله. أما الشهوات فما يلوي إليها كثير من الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس والسباحة الحرام والتكاسل عن الواجبات. هذه تميل إليها النفوس وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فلهذا قال جبرائيل: إن خشيت لا ينجو منها أحد بسبب الشهوات التي حبت بها بسبب أن جعلت حجابا عنها تركها سلم ومن تعاطاها هلك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم.
ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
لو نعود نحلف عليه قال المصنف وهم في عزو الحديث إلى مسلم.
نعم.
يقول أخرجه أبو داود في السنة: باب في خلق الجنة والنار. والترمذي في صفة الجنة: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والنسائي في الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله. وأحمد وسنده حسن وقد وهم المصنف فعزاه إلى مسلم ولم يخرج.
هذا
لم نعوده
ما قال لا على أسفله صحيح
لكن لاحظوا أيضا مواضع أخرى.
وأما على قول وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم
106.
وتحسين الشيخ ناصر له في الأحاديث الصحيحة فقط بشاهدين من حديث أبي أيوب وابن عمر ومورد، لأنهما على ضعفهما لا يصلحان أن يكونا شاهدا له، لأنهما يختلفان من جهة المعنى. عن حديث ابن مسعود ففيهما أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حديث ابن مسعود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
انظر
المسند
ومجمع الزوائد. مسند 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 مسند
مسند
مسند مسند مسند مسند
مسند
مسند مسند مسند مسند مسند مسند مسند مسند غير ملاعب للأحاديث الصحيحة، غير ملاعب للآيات، لكن لو صح استقام إسناده فالمراد أن بها قيعان، ليست فيها قيعان كلها، فيها فيها بقايا للبناء كما في الأحاديث الصحيحة من بلاء الله ينزل من الله لو بيها في الجنة، والأحاديث الأخرى التي فيها البناء والمنازل، هذا من شعتها وعظمتها ووجود ما يمكن فيه البناء. لكن الإخبار بأنها قيعان هو محل غرابة. مقاسم عبد الرحمن أيضا فيه كلام كثير، نفس مقاسم عبد الرحمن عن طهام الحاق على الواقع الضعي عند أهل العلم. الحاصل تحسين أم تصحيح محل غرابة. نعم القيعان
ما يجب
نعم
القيعان
الخالية صح الصحراء الخالية يعني ليس فيها بناء ولا غراس. نعم.
وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: قال صحيح وهو مخرج في المصدر السابق.
نعم. أخرجه الترمذي في الدعوات: باب فضل سبحان الله ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. انتهى.
نعم. من باب الفضائل. نعم.
قالوا فلو كانت مخلوقة مفروعا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراث معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور
معلومة
معدومة فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم
بقول هذا هو الصواب أدلنا في إجماع السنة والجماعة موجودة والنار موجودة كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس وعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزال فيهما بل يزال في عذاب النار ويزال في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة. نعم الله الله نعم
الله الجنة التي اختمها آدم
الجنة المعروفة الصعب يعني عامة العلم الجنة اللي عدها الله المتقين السمع نقول بعض الناس لا جنة في الأرض حكاية قاضي المغرب اللوطي هذا ليس بشيء من يعني أهل العلم خاطبة وكالإجماع منهم أنها جنة في السمع عند الإطلاق. نعم
قول الشارع هنا وأما على قول من قال إن الجنة الموجود بها هي الجنة التي كان في آدم ثم أخذ منها فقول بوجودها الآن ظاهر
كلام مجمل مو يعني جنة سخوة هي جنة المأوى هي جنة الخلق.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذين استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل
فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فعالية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
هذه الأشياء التي حدثت بسبب أهل الكلام وخوضهم في الباطل وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة حصل به شر كثير على المسلمين وبلاء عظيم. ما ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة، فالجنة أعدها الله المتقين وأجمع أهل السنة والجماعة على بقائها واستمرارها وأنها لا تفنى أبدا الآباد، بل أهلها في نعيم دائم، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ذكر أنهم في مقام أمين وأنهم آمنون وأنهم لا يذوقون الموت. هذا كله يبين لنا أن حياة مستمرة وبقاء مستمر أمد الآباد. أما النار فقد ذهب بعض السلف إلى أن لها نهاية وأنها تنتهي إلى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يمضي عليها على أهلها أحقاب لا نخشى عددها إلا الله لا بذاتها أحقابا. قالوا هذه الأحقاب لها نهاية، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها كجنة لا تفنى أبدا، وأن حياة أهلها وعذابهم فيها مسلمهم أبدا نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فعذابهم مستمر فيها نسأل الله العافية أبد الآباد. وهذه الأصول التي وضعها أهل الكلام لأنفسهم كمعتزلة وغيرهم والجهمية وغيرهم أصول فاسدة لا يقرأ إليها ولا يعول عليها. الله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، إن ربك فعال لما يريد أولا وآخرا، فلم يزل فعالا أولا ولا يزل فعالا في المستقبل، لا يمتنع عنه شيء سبحانه وتعالى، بل هو القادر على كل شيء جل وعلا. لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا للعباد فعالا لما يريد، وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، يحدث لأهل الجنة ولأهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى، إن ربك فعال لما يريد جل وعلا. نعم
الله المستعان. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا
من المعلوم التسلسل الأول أنكره الكثير، ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي، لأن عدم التسلسل يقتضي أن ربنا جل وعلا ما ليس فعالا وليس له خلق ولا فعل، فهذا لا هذا من باطل فمزعومه باطل، وكل حادث مسبوق بعدم، وليس للأولية حد محدود حتى يقف عندها. فالله جل وعلا الأول ليس قبله شيء ولم يزل موجودا سبحانه وتعالى، هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء، كل حال مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، وهكذا كل فرد من أفراد الحوادث حدث بعد أن يكون وصدق عليه أنه مخلوق مهموم حادث، وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال أفعال الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لذلك. نعم سبحان الله. نعم
وأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجهه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله
عطاء غير مجدود، قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله،
لأنهم يخرجون عن مشيئته. لا هكذا في الأصل،
لا يخرج.
وفي الأصل لا أنهم يخرجون،
لأنهم لا يخرجون،
لأنهم
لا يخرجون عن مشيئته، فندهم إن شاء الله
لا يخرجون عن،
هذا أحسن من الأرنب.
في الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنهم يخرجون عن مشيئته،
بمعنى مستقيم، يعني أن دوام مقامهم فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئته، ولكن لا يخرجون أوضح لأنهم لا يخرجون قبل أنهم
وفيها. لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله،
مع خلودهم
مع ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك
لإعلامهم
بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته.
لا يخرجون عن
مشيئته. قبل لا قبل لا.
وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته.
هذا سؤال.
ولا ينافي ذلك. ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، وقوله أكلها.
هذا هو المعول عليه، كلمة وأشباهها من المتشابه الذي يفسره محكم. وقال السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه رده إلى محكم، كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم الذين يخرجون عن المحكم المتشابه، أما أهل الإيمان التقوى والهدى هم ردهم إلى محكم، إذا أشكل شيء ردوه إلى محكم. إنما شاء ربك الله أعلم، هل أراد بذلك مقامهم في المحشر، مقامهم في القبور، إلى غير ذلك، لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون
لا يضعنون ولا يموتون أبدا الآباد، فأما لهم في ما شاء ربه فيحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم ودوامهم وبقائهم. نعم.
وأيضا أشار إلى أن هذا الكلام من كلام القيم،
كل غالب كلام رحمه الله من كلام القيم.
وكذلك وقوله أكلها دائم وظلها، قوله وما هم منها بمخرجين، وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، فبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم وأما أبدية النار. فقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
هذا ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ينادي مناد في أهل الجنة يقول إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه من نعم الله العظيمة، وفيه البشارة، مع أنهم قد علموا هذا في الجنة، قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخولهم الجنة، قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين، ثم قال: يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك وفضل العظيم. فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين، لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب، بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم، لا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا بخار، يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتنكحون، لهم أنواع النعيم، ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه، فلا حيض هناك ولا نفاس هناك ولا بصاق ولا بخاق ولا أذى ولا بول ولا غائط، بل طعامهم وشرابهم جشاء وعرق، رائحتهم مسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى، حقيق به النفس
الذكية والهمة العالية حقيق به أن يباشر وأن يثمر في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحصيلها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلامة من سائر الآفات. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. جاء هذا في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم.
قولهم على طول أول آدم.
نعم قولهم 60 ذراعا في السماء. الله
أكبر.
يروى في عرض 7 ذراع أما الطول ثابت 60 ذراعا في السماء. أما العرض جاء في بعض الروايات أنه 7 أذرع لكن في سنته ما قال. نعم.
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
يعني يؤتى بالموت في صورة كبش يوم القيامة إذا دخلها الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش وينادى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا الموت ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزدادوا أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا ويزدادوا أهل النار عذابا وثبورا. نسأل الله العافية. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أدرون الثروات يعني
يدلس. نعم.
الله
يجسم
يعني نفس الموت يعني.
نعم نعم. الله. غير ملك الموت، الموت نفسه.
نعم.
الله.
وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محمود إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وهذا قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس كما تقدم السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان وهذان القولان لأهل السنة ينظر